الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومع حلقة جديدة من برنامجكم خرابيش. يسعدني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ محمد، أحسن الله تعالى إليكم، بارك الله تعالى فيك.
جزاكم الله خيرا. شيخنا معانا النهاردة إن شاء الله قاعدة جديدة من قواعد التربية، لو تعرفنا بها.
أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي يسر ووفق وأعني يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعتق رقابنا من النار،
اللهم
ومن قال آمين.
اللهم
أخي الحبيب الشيخ محمد، ما زلنا في القواعد التي تخص التربية، وإحنا دايما بنقول نحاول نربط أمور التربية بحياة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم الأطفال
يتعامل مع الناس. عاوزين نقول إن في بعض الآباء والأمهات هداهم الله بيكونوا بين الناس لطفين جدا وجميل وأمور ووديع ومبتسم وحلو خالص وحاجة زي الفل، وفي التعامل مع الناس في العمل زميله مع صحباته مع الناس الموجودين منتهى اللطافة، والناس كلها تقول ما شاء الله إيه الأدب ده والأخلاق، الراجل بسكويت مايتي، حاجة جميلة خالص يعني. وإذا أول ما يقترب من البيت يوم قالي بوش 88، ليه قالي بوشك؟ بتاع وشه مقطب، وشه عبوس جدا ومكشره وحالته صعبة، وأول ما يدخل إلى البيت لابد أن كل الأولاد يفروا، اللي يدخل بقى في الغسالة في الأوتوماتيك، واللي يطلع على الدولاب، واللي يقفل على نفسه في أي مكان. ليه؟ الأب بيتعامل معاملة مع الأولاد بنوع من الشدة والغلظة والقسوة. أنا عايز أقول للأب اخلع عنك بقى ثوب الطيبة اللي أنت عاملها دي مع الناس، وخلي الطيبة دي مع أولادك. الناس صلى الله عليه وسلم يقولوا في الحديث خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. يعني أول ما تبدأ إيه ده بأولادك، فالمعاملة الحسنة والأخلاق الحسنة مع الزملاء ومع الناس لم تكن خالصها لوجه الله، ده نوع من التصنع والتمثيل والرياء، لأن لو كان كذلك لفعلت هذا أولا مع أهل بيتك وأولادك.
نعم.
مع أولادك أنت في البيت إنسان لطيف وإنسان وديع وإنسان مشوش، والحياة طبيعية، ونحتاج في بعض الأوقات أن احنا نكشر، وأن احنا عندنا نوع من الشدة ونوع من الحزم، ولكن الأصل في تربية الأولاد الرفق واللين والرحمة، ونحتاج عشان يبقى في موازنة وعدل في الأمور، ونحتاج في بعض الأوقات إلى الشدة وإلى شيء من الغلظة مع الأولاد.
طيب شيخنا، احنا قلنا ان الغلظة لها مكانها.
نعم.
يعني لكن في البعض يعني بيقول ان لما يكون عنده غلظة مع الأولاد بالذات في سن المراهقة، ان ده أفضل يعني لصلاحهم ولاستقامتهم على الطريق السليم. فهل الكلام ده صحيح؟
مشكلة كبيرة جدا لهذا الفهم السقيم المغلوط. الولد في سن المراهقة بيحتاج إلى المصاحبة، لأن المراهق نصفه رجل ونصفه طفل.
نعم.
نصف رجل يشمر لك كده، ده شارب وبدأ يطلع أخضر كده ويعمل لك كده، تحس ده واقف قدام راجل فعلا تتكلم معاه، ده محتاج لوقت التفاهم وإلى الحوار وإلى النقاش وإلى عدم الأمر في الأوامر بالأسلوب المباشر.
نعم.
وأوقات الكتاب يبكي وهو طفل، نصف طفل. فالطبيعي كده في مواقف يبقى تحس ان في راجل بيتكلم معاك، ومواقف اخرى تلتقى بيتعامل معامله الطفول. والمراهق حياته صعبه. ليه؟ يتقلب في الفتن والشهوات ليل نهار، تلتقى حد المزاج جدا، اوقات تلتقى وديع وكويس وهادي، واوقات الدنيا تبقى تقلب في لحظه واحده. هو المرحله اللي بيمر بيها مرحله صعبه، فتغير في كل حاجه، في السيولوجي اذا كان تغير جسماني، وتغير في نفسيته، وتغير في مزاجه، في كل حاجه. فمحتاج الى معامله خاصه. بس الكلام ده يتضبط قوي 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 لما انا احسن تربيه اولادي من 1 لـ 7.
يعني المرحله دي الاساس،
لما
انا ابني عليها او اسسه تاسيس صحيح، بعد كده البناء كله يبقى مظبوط ومنضبط.
انا عايز اقول لكل اب ربنا يبارك فيك، واحنا كنا بنقول له بلاش تتعامل مع الناس بره باسلوب الحسن وترجع البيت تبقى مكشر وشكلك وحش مع الاولاد. انا بقول له يا جميل، وانت راجل جميل الله يبارك فيك ويرضى عنك، لما اولادك يعملوا حاجه حسنه اشكر اولادك.
نعم.
مش يقول له ما ده واجب عليك يا عم، سيبك من التمثيل ده وشغل الجفاء ده، اشكر اولادك. الناس اصلا ما يقول من لم يشكر الناس لم يشكر
الله عز وجل.
طب ابنك عمل حاجه حسنه كافئه، وماذا اقول جزاك الله خير. كويس، مكافاه ممكن تبقى باللسان قول يعني، وممكن انها تبقى مكافاه عمليه، اشتري له ما يحب، او ان انا اخد والدي ولدي صلى الله عليه وسلم يرحم ابائنا جميعا، اخد ولدي واذهب الى مطعم انا وهو وحدنا احنا الاثنين، وناكل ونشرب ونتمتع وتبقى حياه جميله. اخد بنتي واذهب بلاش امها، سيب امها في البيت، اخد البنتي انا وهي حبيبه ابوها دي واخدها في ايدي ومأنجشها زي امها بالظبط كده وداخلين المطعم انا وهي واتكلم معاها واتناقش معاها ولا انت احب الناس الى قلبي ولكن في سلوكيات ظهرت لك في الفتره الماضيه. طب قولي لو انا زعلانه مني انا في حاجه, طب زعلانه من امك, طب قولي لي ايه المشكله, عندك مشكله في المدرسه, طب حد مزعلك, انت عارفه ان انا اسندك وانا سندك في الحياه بعد الله عز وجل, فقولي لي وان انا اخد بايدك الكلام اللي زي ده, ولكن ان انا يعني اعيش حياتي التمثيل على ان راجل حازم وما ينفعش الحزم الا بالتكشير وما ينفعش الحزم الا بالغلظه والا بالشده والا بالقسوه, ليس هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان من ارق الناس معامله, بل كان يقول ان احرج عليكم حق الضعيفين الرجل والمراه
صلى الله عليه وسلم,
اليتيم والمراه, عفوا اليتيم والمراه, والمراه لان المراه محتاجه الى معامله خاصه. وده بقى انا اقول للاباء اوعى تعتقد ان تربيه الاولاد الذكور ايسر من تربيه البنات.
امال ايه؟
الامر بالعكس,
تربيه البنات اصعب. البنات
اصعب ليه؟ قياده البنت اسهل من الولد, القياده في فرق بين القياده وبين التربيه. القياده ان انا اقول للبنت اعملي كذا ما تعمليش كذا, روحي ودي سوي, هتنقاد ليك طوعا وكرها. الولد ممكن يتنح شويه في لغه العامه كده. طب تعالى في التربيه البنت اصعب ليه؟ البنت كتله من الانوثه, كتله من المشاعر, محتاجه, والناس اصلا بيقول رفقا
بالقوارير.
صح كده؟ قاروره لو عملتها كده يحصل ايه؟ تنكسر. فكذلك البنت والام طبعا ابتداء, وكذلك البنت محتاجه الى معامله رقيقه جدا. انت ممكن تبقى عاتل
والاب ما يقدرش طول الوقت يعني يقدم لها المعامله دي لان هو بيبقى عليه ضغوط الحياه وضغوط العمل.
بس يفرق وكدا. يفرق لكن ما بين معامله الذكور براء وما بين مريم وليلى, في فرق بين الاثنين. وفرق ما بين المعامله مع يوسف ومع هاجر.
نعم.
بين معاذ وبين سميه في فرق بين الاثنين. هذا ذكر ممكن يبقى فيه تخشل معه شويه. طب والبنت محتاج الى كتله من الانوثه والى لغه الحوار والتفاهم والابتسامه والدعاء, كل الاولاد محتاجين ده, بس بقول البنت محتاجه الى معامله خاصه.
تمام.
اضرب لك مثال من واقع الناس. الولد ممكن يبقى مزعلك تقوم ماسكه ضربه علقه. كويس؟ لا مش كويس ولا حاجه, بس ضربته علقه وخلاص. وبعد نص ساعه تقول له تعالى معايا مشوار, وبعدين قال لك يا بابا ده عاجبني, تقول له حاضر هجيبه لك عشان نصالح,
خلص الموضوع هنا
خلاص.
اما البنت لو عملت معاها نفس
أسبوع
الموقف
ده, انت لو عملت كده
طول عمرها
لو قرصتها كده تلف على امه لا اله الا الله في العماره كلها, يا تيتا بابا قرصني, يا ماما بابا مش عارف عمل لي, وعايز اعمل اشعه هنا واروح المستشفى هنا واعمل حاجات هنا. ليه؟ طبيعه البنت عاطفيه جدا, فمحتاجه الى معامله بشيء من الرقه والحنان. عايزين نرجع نقول للاباء بقى اللي بيمثلوا دور التربيه دي ومكشر وعامل الحاجات دي في البيت, بنقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمازح الاطفال وكان بيداعبهم وكان بيناديهم باحب الاسماء. والله كان بيمازح طفل صغير ويقول له يا ابا عمير ما فعل النغير, الطفل بتاعك حصل له ايه؟ وكان بيتعامل مع طفله صغير, يا اخي طفلك الجاريه كانت تاتي.
والحديث ده يعني رغم او رغم يعني ان الحديث ده يعني ممكن نقراه كتير, لكن في فوائد كتيره جدا. انا مره سمعت يعني بعض احد العلماء وهو بيذكر فوائد الحديث ده كتيره جدا, فوائد في التربيه, فوائد في التعامل, فوائد في نفسيه الاطفال. يعني سبحان الله ممكن الواحد يستفيد من كلام بسيط قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فوائد جمه,
وهذا من جوامع كلام النبي الناس
صلى الله عليه وسلم.
يتكلم بكلام زي مثلا حديث لا تغضب, وتجد ده شروح العلماء عليه تجمع مجلد 1000 صفحه. سبحان الله, أوتي النبي جوامع الكلم اللي كلمات يسيرة ولكن تحتها كلام عميق جدا وكلام طويل جدا.
يا أبا عمير,
يا أبا عمير,
يا أبا عمير,
مع أنه طفل صغير ولكن كناه ناداه بكنيته. وده يدل على جواز تكنية الطفل الصغير, يا أبا عمير ما فعل النغير,
برضو بيحسسه بحجمه, بيحسسه بمكانته, بيحترمه صلى الله عليه وسلم, عشان بعد كده يطلع راجل سوي, ما يطلعش راجل بيتصيد الأخطاء عند الناس عشان يثبت نفسه. وللأسف احنا بنعاني من ده جامد قوي, حتى صحيح. في شغلنا هنا والله بنعاني من ده, مأساة كبير, ناس تتصيد الأخطاء عشان يثبت نفسه بأي طريقة من الطرق. نسأل الله العافية.
تفضل يا شيخ. يأتي طفلة صغيرة, الناس صلى الله عليه وسلم يهدي لها ثوبا, طفلة صغيرة, ويداعبها فيقول لها يا أم خالد هذا سنة, يا أم خالد هذا سنة,
وهي بنت صغيرة,
ثوب حسن, ويداعبها. الناس صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع الناس كلها بمنتهى الرقة والتواضع. حتى كان بيأتي الواحد من الأعراب والناس صلى الله عليه وسلم قاعد بين الصحابة يسأل فين النبي, فين محمد
صلى الله عليه وسلم,
لم يكن مميزا عن الخلق صلى الله عليه وسلم. فعايزين نقول هذا رسول الله, هذا خليل الله, هذا صفي الله, هذا حبيب الله, يتعامل مع الناس كلها بهذه المعاملة اللي فيها نوع من البساطة واليسر والسهولة وهذه المعاملة السمحة. احنا بقى نتعامل مع زوجاتنا وأولادنا بالخشونة ليه؟ وبالتكشير ليه؟ وبعلو الصوت ليه؟ والانفعال ليه؟ والثورة ليه؟ والغضب على أتفه الأشياء ليه؟ أنا بقول للزوجة ينبغي لك أن تفهمي عقلية الزوج عشان ما يحصلش ثورة على أقل الأمور، وينبغي للزوجة أن تفهم نفسية المرأة عشان ما تعملوش خلافات على يعني أيسر الأمور. وبقول للآباء والأمهات أي مشكلات وخلافات بتحدث قدام الأولاد بيعمل شرخ في قلوب الأولاد. ولذلك ينبغي لكل أب ولكل أم يضبطوا نفسهم في ده. أنت في مشكلة بينك وبين مراتك، حاول تتلطف غاية التلطف قدام الأولاد في حل الأزمة،
لأن الأبناء بيتأثروا بده، يعني هم بيراقبونا مراقبة مستمرة، فأي شرخ بسيط بيأثر في نفسية الطفل وبيأثر في نفسية الطفلة تأثير ممكن نقعد نعالجه إحنا سنين بعد كده.
صحيح صحيح. ولذلك العلماء قال لك من القواعد من قواعد التربية ألا نظهر خلافنا كأزواج قدام الأولاد.
نعم،
ده ينبغي ده يكتم بيني وبين امرأتي، وحتى لو أنني سأتكلم مع الأولاد إن لذلك طريقة. وأنا عايز أقول إن الزوجة الصالحة الدينة الموفقة ليها خير متاع الدنيا، وللنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها يعني خير الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، من صفاتها وسماتها إنها بتشعر أولادها في كل وقت وفي كل حين بقدر الأب واحترام الأب. ما تقولش أنا اللي عملت ولا اللي سويت ولا اللي وديت، هو اللي زعق هو اللي شتم وأهله بيكرهوني. لا حول ولا قوة إلا بالله، أولادك سينقلبوا عليك يوما ما.
صح.
ما هو لو ثبت في يوم من الأيام إن الكلام ده غير صحيح
خلاص،
وإن أنت اللي حاقد على أهله وإنت اللي حاسدة وإنت اللي عامل مشاكل،
أولادك هياخدوا نفس الموقف ده من هي.
تمام.
يعني هي اللي جامد ده، وهي اللي يعني هتاخد بعد كده اثر اللي هي عملته.
صحيح.
فهي ربتهم على فكره معينه تجاه ابوهم، بعد كده في يوم من الايام لما يفهموا وتتضح الصوره هتنقلب السحر على السحر زي ما بيقولوا.
صحيح. نعم. ولذلك بنقول للزوجه الصالحه الدينه تحترم زوجها وتقول في غيابه للأولاد أبوك هذا رجل فاضل مصلي وحافظ على صلاته، رجل منفق، رجل بيصوب بفضل الله تعالى النوافل، بيقيم الليل، بار بوالديه، بيقضي حوائج العباد، بيسعى في مثلا إذا كان مدرس في أن يؤدي عمله بأمانة، إذا كان داعية موفق في دعواته، إذا كان إذا كان طبيب إنسان عنده رحمة بالفقراء والمساكين في مسألة الكشف والأدوية والكلام ده. فأنا عايز أقول تذكر مناقب الوالد والنتيجة المرجوة من ذلك إن الأولاد هيثقوا بأبوهم، وإن الأولاد هيحترموا أبوهم، وإن الأولاد هيحطوا إن أبوهم أغلى حاجة عندهم في الحياة. وكذلك العكس ما من الوالد يأتي نفس الكلام مع الأولاد، يا أولادي أمكم دي تحملت العناء والمشقة والتعب، ربنا يمتعها بالجنة، ربنا يرزقها الحج هذا العام، ربنا يعني يجمعنا وهي في جنات عدن عند ملك مقتدر. أمكم فمن الصفات الطيبة أنها محافظة على عرضي ومحافظة على مالي وتكرم أهلي، وأنها بتحبكم جدا، وأنها بتحترمني وبتوقرني وتثق بي، وأن هي عملت واحد اثنين ثلاثة أربعة، يبدأ يعدد مآثر الأم ومحاسنها ومناقبها.
أنا حاسك كده يا شيخ عبد الرحمن بتصف فعلا صورة مشرقة، يعني الأب بيحترم الأم والأم بتحترم الأب والأب والأم بيحترموا رأي الأبناء، دي مثالية؟
ليست مثالية، لأن هذه حياة النبي
صلى الله عليه وسلم.
ليست مثالية ولا حاجة، هي حياتنا، أمر واقعي. بس إحنا يعني الإنسان لما يكون بعيد عن مثل هذه الحياة فلما يسمع الكلام يعمل كده، وبعدين قاعد يقول الشيخ ده قاعد يقول إيه، هو في رمضان بقى وصي وقاعد تحت تكييف ومزاجه كويس، فبقول كلام غير واقعي. لا، ده واقعي، وده واقع الناس. وكم من أسر تعيش هذه الحياة؟ اوعى تعتقد عشان احنا شايفين السوء اللي قدام عيننا ليل نهار والفساد اللي احنا شايفينه والحالات الطلاق اللي صارت بالملايين ان الحياه كلها لا، احنا عندنا جانب مشرق. ما هو الجانب السيء كبير او المظلم كبير، نعم، تلتين المجتمع مثلا وثلث المجتمع بيوت صالحه وبيوت دينه بيوت تقيه ويعيشون هذه الحياه. انا عايز اقول لكل اب ولكل ام، حتى لو انني اتكلم بمثالي، ما تعيش الحياه دي. صح
صح.
اسعى ان انت تغير من سلوكك، وان زوجتك تغير من سلوكها، وردت تشاور الأولاد وتثق بالأولاد وتتناقش مع الأولاد وتفهم الأولاد ولغة حوار بينك وبينهم، لأن الأمر ده بيعود على الأولاد بتأثير قوي جدا على نفسيتهم.
بنخرج في الآخر جيل من الأسوياء.
صحيح.
دي الخلاصة.
لما يكون في علاقة،
يعني إحنا في الآخر خالص نتاج العلاقة دي إن إحنا بيبقى عندنا مجتمع وأفراد المجتمع أسوياء، غير الصورة المقيتة اللي إحنا بنعاني منها الأيام دي.
صحيح.
والله فعلا.
يبقى بنقول إذا كانت العلاقة بين الوالدين بهذه الطريقة، وإن إحنا لا نظهر خلافاتنا قدام الأولاد، وان احنا ما نعملش مشاكل قدام الاولاد، وان حدث اعتذر عن الخطأ الذي بدر مني، او زوجتي تعتذر، ولو بين الاولاد يا اولادي الحياة الزوجية دايما فيها الواجبات وموجود فيها حقوق وموجود فيها مشكلات وخلافات، ولكن افضل الناس لما يقع في مشكلة يعتذر، يقول انا اخطأت في حق زوجتي، وهي تقول انا اخطأت في حق زوجي، حتى احنا نعلم اولادنا شياكة الاعتذار كما يقولون يعني. لان في اولاد لما يشوف ابوه لا يعتذر، لا يعتذر لامرأة زوجته، والبنت لما شافتش امها تعتذر لابيها هتقول لا التعامل مع الرجال لازم السك على دماغه، انا مش هعتذر لان امي عمرها ما اعتذرت قدامي ولم تتعلم مثل هذه الثقافه. الخلاصه ان انا عاوز اقول في هذه القاعده لكل والد ولكل والده، يا جماعه ما تظهروش خلافكم قدام الاولاد، لان هذا يسبب شرخ في العلاقه بينكم وبين الاولاد، وانما الواجب علينا ان احنا نظهر احترامنا لبعض وتقديرنا لبعض، وان انا اتكلم عن زوجتي قدام اولادي بالكلام الحسن، وهي تتكلم عني كوالد قدام الاولاد بكلام الحسن، وبلا شك هتبقى النتيجه خروج اولاد كما تفضلت الشيخ محمد، اولاد نفسيتهم سويه، اولاد مستقيمين على المنهج، واسال الله تعالى ان يبارك في الجميع وان ياخذ بايدينا الى الخير.
اللهم امين يا رب العالمين. شيخ عبد الرحمن منصور استشاري العلاقات الاسريه والانسانيه، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم شيخ محمد وبارك الله تعالى فيك.
مشاهدينا الكرام، في نهايه هذا اللقاء عايزين نقول اللي احنا بنتكلم عليه دي مش مثاليه، انما ده شيء بامكاننا كلنا، بامكاننا ان احنا نكون على الصوره دي، ولكن علينا نستعين بالله عز وجل، علينا ان احنا نحاول، علينا احنا نكون عندنا ثقه بالله عز وجل. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.